أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست، بودكاست أسمار مع عبد الله العنزي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الدكتور سعود بن سليمان اليوسف: ظلها اللعوب جدا تأخرتي، ترتاب انتظاراتي، مبهورة من نهاياتي بداياتي، دربي إليك رحيل ليس فيه خطن، خطايا يا شهقة الأمس التفاتاتي، كالرملي أحمل ألوان البداوة في ظلي، أرتب للقيا متاهاتي، وأنحني موقد الصبوات مرتبك، رماده ذاك أم جثمان جمراتي، في دفتر واجم الأوراق أبحث عن صداكي، ألمسه في لون صفحاتي، 20 عاما تدسين الحقيقة صمتا صاخب الوجد في سهو المجازات، 20 جرحا لذيذا ثم معجبة وشاعر عمره يحصى بطعناتي، 20 جرحا لذيذا ثم معجبة وشاعر عمره يحصى بطعناتي، يا موجها يا شراعي يا رياح، أمن ذكرى المواويل ننسى عهد مرساتي، تلك البداية آهات وها أنا ذا أحلتني اليوم أصداء لآهاتي. دكتور سعود اليوسف أبو زياد، مساك الله بالخير.
مساك الله بالرعاة، شكرا جزيلا يا أبي أصيل على هذه الإضافة التي أود في البداية أن أعبر عن سروري الحقيقة بفتح مثل هذه القنوات وهذه النوافذ التي أتاحت للأدب الجاد أن يظهر أكثر. أتمنى حقيقة أن أقدم، إذا لم يكن ما أقدمه مفيدا فعلى الأقل أن يكون خفيفا للمشاهدين.
أسعدك ربي، أنا متأكد أنها ستكون حلقة ماتعة وجميلة جدا بمعيتك دكتور.
أرجو ذلك، وأنا حقيقة أريد أن أقول عن هذه القصيدة أنها ليس فيها ما هو جميل سوى إلقائك.
الله يسعدك. لا لا، تواضعك يا دكتور، هي من آخر يعني ما قرأت لك واستعذبتني رقتها وذوبتها وغرضها الجميل، أنه يمكن اللي يرجع إلى حسابك تويتر يجد قصتها، ولعلي أفتح الحلقة بقصيدة أخرى منك
جميل
تضربنا بها ثم ندخل في محاورنا.
جميل، والأفضل أن أستمر بصفتي شاعرا لا بوصف ناقد، لأنني عرفت شاعرا ولا أدري ما الذي أقحمني في ساحة النقد. نحن حديث عهد باليوم العالمي للأب.
جميل.
هذه القصيدة عنونتها بي تأملات في محراب ملامحه، إلى أبي إجلالا لم يصل إلى حد التقديس.
جميل.
متفرسا في صوتك المخضل بالإيمان، أستجد كفاءاتي على النجوى تؤول لي وشائج وحدتك مع الضياء. من أين تبدأ بي ملامح وجهك القدسي فتنة الانعتاق إلى السماء؟ من مصحف رتلت فاصطبغت بروحانية الآيات حنجرة وقفت عليه حتى خلت أنك فيه أقدس آية. من رونق المحراب حين سكنته فتكاد تنبت في جبينك قبلة، ويظنك الراؤون ركنا من صلاة الليل إذ روضته دهرا بحمحمة السجود، عكفت فيه على ابتكار مواسم من الارتقاء. مثل السكينة سرت تختصر المسافة بين أمشاج لشوق الأرض مخصبة وأمشاج السماء، كمقطع من دعاء. تشتاقك العلياء فكرا، إنما الشمس التي قد حاورتك بها الذرى لغة احتفاء. ما أثخنت فيك السنون مريرة إلا بإكسير الطموح، فهمة وضاءة أقصت براهين المساء. متفرد بحمى الشموخ مجاهر بالكبرياء، فقامة لم تحك في غير الصلاة لربها لغة حناء. لتكاد عنك الأرض تسأل حين تذهلها لتمنحها قداسة الانتماء، من طينها قد صاغك الرحمن أمطيني الضياء.
الله، جميل 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 دكتور، قصيدة رائعة جدا ويستحق والدكم
رحمه الله،
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعك به في مستقر عدن.
آمين.
ومهما كتبنا عن أبائنا فعلا نحن مقصرين جدا في حقهم، الله يجعلها رفعة في درجاتك وفي ميزان حسناتك.
آمين.
طيب نبدأ بحلقتنا على بركة الله. بس في سؤال، عفوي، أنت قلت لي لما رسلت لك المحاور قلت لي نحرتني نحرا، بيسأل ليش قلت لي العبارة هذه قبل أن نبدأ في حوار؟
سيتبين ذلك للمتلقي من أسئلتك التي سوف تطرحها.
طيب دكتور، أنت قلت في أحد مقالاتك، حين نفهم رسالة النقد حقا نتأكد أن النقد ليس شعوذة. أبي أبدأ برسالة بسيطة، وإن كنت أنت تحاول تصدر نفسك ليس كناقد، لكني فعلا قرأت لك نقد رائع جدا. فما رسالة الناقد أو ما رسالة النقد اللي فعلا المفترض أن تكون وليس الممارسة الشيء التنظيري؟
النقد في أبسط تعريفاته إنما هو تقويم للأعمال الأدبية. النقد يأخذ عدة مسالك، من ضمنها الحكم على النقد أو على العمل الإبداعي بالجودة أو الرداءة، من ضمنها أيضا إيضاح بعض الأمور المشكلة في الأبيات أو المبهمة، الغموض هذا ينبغي على الناقد أن يبينه للمتلقي. بلا شك أنت الآن تذهب إلى الطبيب ليخبرك ما الأكل المناسب لك، على الناقد أيضا أن يبين لهذا المتلقي وخصوصا المتلقي المبتدئ أن هذا الشعر، يعني كما وصفه بعض النقاد في العصر العباسي، يكد الذهن ويتعب القريحة ويفسد الذوق. ثمة أشعار ينبغي على الناقد أن يبينها لنا أن هذه النصوص غير قابلة للاستهلاك الذوقي، وثم نصوص ينبغي أن يحتفى بها وأن تقرب إلى الضوء. هناك نصوص كثيرة شعراء كثر لم يجدوا من النقاد احتفاء فخبى ضوءهم. نريد من هذا النقد أن يحتفي بهذه النصوص، أن يبين لنا مواطن جمالها، أن يبين للشاعر مواطن الضعف حتى يتداركها في نصوصه القادمة.
جميل، رائع. وهل ترى هذا الأمر متحقق حاليا في صحة النقدية أم هو؟
بشكل عام لا أستطيع أن أقول أنه متحقق، ولا أستطيع أيضا أن أنفي، لكن كثيرا مما نقرأ الآن من النقد هو نقد احتفائي يقوم على العلاقة بين الناقد والشاعر، العلاقة بين الناقد وبين المؤسسة التي مثلا أصدرت هذا الديوان، فأغلبه احتفائي ولا تكاد تجد فيه مثلا حتى إظهار يعني لمواطن الجمال، هو فقط يعبر عن شعوره، هو شعر يعني نقد انطباعي، هذا الشعر الجميل الذي يحلق بك إلى الآفاق، الذي يجعلك يعني أجنحة تطير بها ذائقتك، ثم تريد أن تستوضح منه هذه الأبيات أو مواطن الجمال أو مواضع الحسن التي أنبتت لك أو لذائقتك جناحين فلا تجد.
جميل جميل. طيب بروح لسؤال ثاني، أنا برضو سويت الواجب علي وقرأت يمكن كل ما كتبت سواء شعرا أو نثرا. دكتور، أنت قلت جاءت الحداثة، أنا هنا أقتبس، جاءت الحداثة وجلبت معها كما هائلا من الغموض، يشعرك أن وراء هذه الألفاظ الرنانة والتركيب المبهمة ثراء في المعاني، إلا أنك حين تفتش وراءها لا تظفر بغير الخيبة. هناك من يرى دكتور أن هذا الغموض مزية مهمة في الشعر، أنه دائما يقول لك أن تكتب ودع الناقد أو دع القارئ هو اللي يفهم هذا الأمر، فالشعر لا ينبغي أن يكون سطحي أو واضح. أو رأي الدكتور في هذا الموضوع؟
الذي يراه أبو زياد، ولا أقول الدكتور ولا أقول الناقد، أبو زياد الذي كتب هذه المقالة يقول: أولا أنا لم أطالب بأن يكون الشعر سطحيا، الغموض مطلوب في الشعر. كان يقول لي أستاذي الدكتور عبد الله رشيد حينما كنت أستشيره في كثير من القصائد، كان يقول: انظر إلى تلك الستارة، ستارة قماش شفاف، كان يقول: انظر إليها من بعيد، أنت لا ترى ما وراءها، ولكنك كلما اقتربت يعني الذي وراءها سيبدو لك بشكل شفاف وليس واضح، بشكل شفاف. نريد القصائد أن تكون بمثل هذه الشفافية. أنا تحدثت عن الغموض الذي ليس وراءه معاني، الذي ليس وراءه معاني، ثم إنني لم أتحدث عن غموض الشعر، وإنما أنا أتحدث عن غموض النقد. الناقد الآن أو النقد الاحتفائي هذا في فترة سبقت كان يقدم لك تلك القصائد بصورة تشعر معها أنك لا تستطيع حتى أن تقول للناقد أين مواضع الجمال، فقط تسلم له تسليما، كلام رنان وكلام احتفائي وكلام محشودة فيه كل ألفاظ المدح والتبجيل، لكنه كلام غامض أيضا. هذا النقد
جميل.
هذا الغموض في النقد يوحي إليك أن تلك القصيدة جميلة، وأنا أريد أن تقرأ هذا النقد فستكتشف أن سعود اليوسف لم يفهمه، وتلك القصيدة سعود اليوسف أيضا لم يفهمها، ولذلك أنا كتبت ما كتبت.
جميل جميل. أنا يمكن أعقب على كلامك أنا قرأت لي والله نسيت لمن، لكن هو يعني من النقاد المتقدمين في عصور الأولى، كان يقول أنه يعلق على أبيات أنا لما قرأتها يعني وجدت جمال، ثم لما قرأت تعليقه تحت قلت لي إني يوم رجعت قرأتها بلغة أو بنظرة أخرى تبين لي، كانت الأبيات اللي ولما قضينا من منن
كل حاجة
كل حاجة
ومسح بالأركان من هو ماسح،
حلو، إلى أن يقول أخذنا بأطراف الحديث بيننا وسالت بأعناق المطي لأباطحه. قلت جميل البيت، يوم قرأت تحت قال هذا الشعر ليس فيه معنى، قلت إذا هذا الشعر اللي أنا استعذبته نوعا ما لما رجعت قرأته فعلا ما في معنى، يقول خلصنا ثم مشينا ما في ذاك إلا العمق، فكيف بالشعر اللي فعلا ألفاظ مصفوفة بدون معاني حقيقية خلفها.
لكن هذا يقول انتهينا من منى وكما تفضلت مشينا، لكنه قدمها لك بصورة جمالية. النقد الذي أقصده يقدم لك كلاما غامضا، نفس النقد غامض يتحدث عن قصيدة غامضة ليس فيها لا جمال لفظي مثل هذه التعبيرات، وليس وراء حتى تلك الألفاظ المبهمة
ولا
معاني جميلة.
جميل جميل. طيب دكتور أنتقل بحديثي، تقريبا هو ليس بعيد عن ما كنا نتحدث، أنت قلت كذلك في مقال إننا نقرأ شعرا، ويمكن هذا المحور شوي نطول فيه، إننا نقرأ شعرا يكتسب فرادته من أنه ليس شعرا، هذا المقال أظنه شعر الله أو شعرية الله شعر أو شعر الله شعر، غير أن ظروفا إبداعية وتحولات فكرية هيأت له أرضا خصبة ينتسب فيها إلى الشعر. ثم ذكرت في ذلك المقال مثال لشعر فوزية أبو خالد، واستطردت في ذلك وذكرت شواهد من شعرها، وختمت المقال بقولك يؤسفني أن جل ما قرأت من كتابات عنها إن هي إلا حديث عن شخصها هي، بوصفها شاعرة ثائرة أو بوصفها ثائرة على بعض التقاليد الشعرية وغير الشعرية ورائدة لقصيدة النثر. بتكلم حنا نزلنا في ساحة النقد، هل لهذا الاصطفاف أو أحيانا أنا أقول أن أسميه اصطفاف فكري، لأن بعض النقاد يصدر بعض الرموز أو بعض الشعراء كرمز عن حالة فكرية لديه أكثر من رمز شعري، هل الاصطفاف الفكري موجود ولدى النقاد وله أثر على النتاج النقدي، ولأي مدى لدينا صراحة ومصداقية في مسألة الحركة النقدية في السعودية؟ هل تراها مثل ما ذكرت قبل قليل أنه ما نقول كلها، لكن الظاهر العام لها أنها مجاملة لأنها علاقات شخصية أو علاقات مع كيانات، فالواحد يعني يلمع أو لا، عندنا فعلا نقد حقيقي يظهر مثل ما قلت مواطن سواء الجمال أو حتى الضعف والخلل.
جميل. قبل ذلك عبارتي أنا كلمة فرادة خطأ، هذه العبارة أنا كنت أقرأ في نقد مشابه لشعر الشاعرة فقرأت في كلمة فرادة واستخدمتها، فبين لي الأستاذ حسين بافقيه أن كلمة فرادة خطأ وإنما الصواب هو التفرد.
جميل.
ولذلك لا أريد أيضا من المتلقي أن يقع فيما وقعت فيه أنا.
جميل.
الاصطفاف الفكري يا أبا أصيل هو الذي جعل في يوم من الأيام الساحة تخلو من شعراء أمثال عبد الله العنزي وأمثال الشعراء الذين يستحقون أن يبرزوا. كنا في فترة من الفترات ربما كانت هي بداياتنا أو ربما كانت هي بداياتنا نقرأ شعرا الحقيقة لا نفهمه ونحاول أن نقلده، لا لأنه شدنا الشعر وإنما لأن النقد الذي أكسب هذا الشعر هالة من التبجيل والتمجيد جعلنا نقول إن هذا هو الشعر الصحيح، والدليل أنه يحتفى به في الصحافة أو الصحافة، في مواطن أخرى أو مواضع أخرى أو منابر أخرى لا نجد أي مجال للنشر لنا نحن الشعراء أو للشعراء الذين يستحقون أن ينشروا أو ينشر لهم. نقرأ كلام يصنم هذه الرموز، ثم حين يعني بدأ لنا الآن أن نقرأ بعين الناقد أو بعين ذوقنا الخاص لم نجد ذلك الجمال الذي يستحق أن يحتفى به، بل لم نجد والله أدنى جمال. أنا أتكلم عن ذائقتي أنا. هذا الاصطفاف هو الذي جعل تلك الرموز تستحوذ على الساحة مدة طويلة جدا. أقل ما في مثل هذه المقالات أن تقول للمتلقي العادي هذا الشعر لا يستحق أن يحتفى به، وذلك الناقد لا يستحق أن يصغى إليه ولا أن يستمع إليه، وأن هذا الشعر أصلا لا يمثل الشعر السعودي. الشعراء السعوديون لهم نماذج ناصعة جدا، لولا أنني في إيوانك لعددتك منهم.
لا الله يجزاك خير، هذا مجاملة منك وحسن ظن، لا نبغى الحقيقة يعني.
الأمر الآخر، لو أعت الجزء الثاني من سؤالك.
السؤال الثاني، هل فعلا لدينا في الحركة في الحركة النقدية في السعودية فعلا نقد حقيقي صريح، أم هي مثل ما قلت أنت يعني أغلبها مجاملات؟ وإن كان في نقد، وش أثره الموجود فعلا؟
طيب، أنا ما اطلعت عليه أنا من نقد، وخصوصا في فترة الحداثة أو في زمن الحداثة، أكثره تبجيل للرموز التي هم يعني يريدون أن يصنموها. لم أجد نقدا جادا بمعنى النقد الجاد أو ما يمكن أن يمثل ظاهرة. إذا وجدت شيئا فإنما أجد نماذج لا تمثل ظاهرة. هذه النماذج تخرج على استحياء، مقالة كل 3 أشهر، كل 4 أشهر، وفيها أيضا من الغموض، أو فيها لا أقول من الغموض، وإنما فيها من التحفظ الشيء الكثير.
ليش هذا؟ لأنه في ردة فعل من الشعراء ممكن يصير مشكلة، أو لا فعلا إحنا أصلا عندنا تخوف بينما هو الأصل لا. يعني أنا قرأت لك الدكتور مقالات أنت وغيرك يعني بعض الكتاب، فيها وضوح وصراحة، ممكن هذا نجي بعدين في محاورنا، بالاسم بالنماذج، هذا اللي قصيدة فيها كذا كذا، وهذه فيها ضعف وهذه فيها وهذا. ولا أظنه فعلا صار يعني، ما أدري هل واجهت أنت مشاكل من هذا النقد أو كان الأمر طبيعي؟
لا، أنا أحد المقالات التي أشرت إليها أو ستشير إليها بعد قليل لم أجد أحدا لم يؤيدني أبدا على الإطلاق، لكن في هذا التأييد ما يعني يدعم سؤالك. كل الرسائل التي تأتيني في الخاص سواء في تويتر أو حتى على جوالي كلها تؤيدني. أنا أحيانا أعجب ممن يؤيدني على الخاص. إذا كنت مؤيدا لماذا على الخاص؟ لماذا لا يكون التأييد على العام؟ هذه واحدة. الثانية، جاءتني رسالة من أخ أعده أخي الأكبر، قال أنا أتفق معك تماما فيما كتبت، لكنك في النهاية يا سعود شاعر وأخشى أن تقصى. ولذلك أجد أحيانا صراعا بين سعود الشاعر وبين سعود المتطفل على النقد، وأحاول عادة أن أصلح بينهما. فيعني يأبى الشاعر إلا أن يبقى شاعرا، ويأبى الناقد إلا أن يرى أن هذه هي مهمة النقد، وخاصة أن النقد إذا قدم بصورة مؤدبة، صورة علمية موضوعية، فلن يكون لأحد عليك مدخل.
جميل جميل. طب أختم، يمكن هذا محور أخير في الحديث عن النقد، وبعدها يمكن نتكلم عن الشاعر أكثر عند الدكتور سعود. أنا لاحظت في مقالاتك دكتور أمثالها، مقال مثلا أبعار الضباء في الشعر السعودي، شعوذة النقد، شعرية اللاشعر وغيرها، أنه في صراحة وذكر الأسماء في نقده بتصريح الشاعر فلان والشاعرة فلانية بدون تلميح. يعني بعضهم يقولوا يكتب بعض الشعراء وهو يقصد بعض الأسماء، ممكن حتى أنت تقرأها في أثناء نص مقال، لكن الآن دكتور تبين ذلك. السؤال هنا، هل هذا وجدت له فعلا فائدة كبيرة وفعلا الناس انتبهت والتفتت، أو على الأقل هذا الكاتب أو الشاعر بدأ ينتبه، لا خلني أكتب شيء، وإذا بغيت أكتب أنشر شيء يستحق، لأن في ناس بتقول لا حبيبي مو كل شيء تنشره بنصفك لك عليه.
أولا الطبيب حين تذهب إليه، أو لنأخذ فكرة الناقد، من الناقد؟ الناقد مشتق أصلا من النقد، وهو الجهبذ الذي يتعاطى النقد، المال الفلوس. فهو لا يمكن أن يقول مثلا بعض دراهمك أو بعض دنانيرك مضروب، إذا لم يشر صراحة إلى أن هذا الدرهم مضروب وهذا الدينار مضروب، فهذا ليس واضحا، ولذلك لن تتبين أي أموالك المضروب.
جميل.
مثله أيضا الطبيب، لو ذهبت إليه وقال لك أنت تشكو من الألم، ما الألم؟ وأين موضعه؟ في يدي، في رأسي، في بطني. الناقد أيضا ينبغي عليه أن يبين كل شيء صراحة، إذا كان نقده كما تقدم موضوعيا ومؤدبا يعني ومحافظا على أخلاقيات النقد. طبيعي أن أذكر مثلا أنا الشاعر فلان لأنني سوف أستشهد في مقالي بشعره، يعني المقال كله مخصص لهذا الشاعر وبالشاعرة لأن كل المقال هذا مخصص لهذه الشاعرة. أما شعوذة النقد فهو في أصله حديث عن غموض النقد بشكل عام، ولذلك لم أذكر فيه أسماء مصرحا بها. لا أعلم هل أثرت أو لم تؤثر، لكنني من ردات الفعل التي أتلقاها أحيانا، طبعا غير التأييد، أحيانا يأتيني شاعر أنت تخوف بهذه الطب، والله سعود هنا سعود يخوف. هذه المزحات حقيقة هي يعني
مؤشر إيجابي،
هي مؤشر إيجابي ومؤشر أيضا إلى أثر هذا النقد.
جميل.
فأنا أرجو فعلا أن يكون لها أولا تأثير في الشعراء، وأرجو كذلك أن أكون وضحت بها أن هذا الشاعر مثلا أو الشاعرة أو هذا الشعر بشكل عام لا يستحق أن يقرأ، وأن هذا لا يمثلنا، وأن هذا ليس نموذجا يحتذى. النقد في تلك الفترة كان مثلا يصور لنا هؤلاء الشعراء وكذا، أحد أو كثير من المبتدئين وأنا كنت منهم، كنت أنظر مثلا إلى هؤلاء الشعراء يستخدمون أسماء الآلهة لدى الإغريق وغيرهم، تمام؟ حاولت في قصيدة ما أن أقحم أسماء هذه الآلهة لأنني أرى أن هذه النماذج هي الصحيحة. طبعا إقحام أسماء الآلهة يعني سواء أن الذائقة العربية لا تتقبله أصلا في محذور شرعي. طيب من الذي أوقع سعود اليوسف أو غيره من المبتدئين في مثل هذا؟ هو الاحتفاء بهذه النصوص.
جميل. وغيرها ترى، يعني مثلا أنا أشوف حتى لو تكلمنا عن نموذج آخر غير فكرة إقحام الآلهة، مثلا النثرية المقيتة مثلا في شعر نزار، مثلا في بعض مقاطع اللي أنا أراها، يعني مثلا أنا كنت في مرة في جلسة مع بعض الشباب وبدأ قرأ قصيدة حب لا حدود لنزار قباني، 15 مقطع قصيدة تفعيلة، ففي بعض المقاطع مقطع من المقاطع حرفيا كذا سأحبك قبل القرن الواحد والعشرين وبعد القرن الخامس والعشرين وبعد القرن الثامن والعشرين. وقفت قلت وقف، وش يقصد؟ وين الشعر في الموضوع؟ طب بيحب قل بحبك إلى آخر التاريخ وخلاص، ليش تسرد لي 3-4 قرون وقرون مستقبلية ما لها أي معنى؟ ثم بعدها تحت أني التقيتك في، وحط 5-6-7 مدن. يعني قلت شفت، لو قرأت لك أنا القصيدة الحين وخذتها وغيرت الكلمة، قلت سأحبك في الرياض وفي الكويت وفي بدل المدن اللي أحطها، قال لا يقصد ترى لها. قلت له أفهم، ذكر قرطبة، طيب هذه لها رمزية أفهمها، طب ذكر الكوفة وين رمزيتها، ذكر بعض المدن الإيطالية وين رمزيتها، لا له إقحام فقط. بس حين لأن النزار على طول نقول قصيدة رائعة وجميلة، لا في حين نقول النزار شاعر جميل بس مو بشرط المعنى هذا والشعر هذا يستحق أن يقرأ ويحتفى. قلت يا أخي رح أقرأ بعض القصائد لنزار أجمل من هذه، يمكنك ما تعرفها لأنك خذت المنتشر وعدته جميل. فهذا فعلا ترى يؤثر على الذائقة، سواء كان في فكرة إقحام بعض الآلهة أو حتى صف كلمات يعني بسهولة، يعني لأنها فيها سهولة.
إن أذنت لي أنا أذكر طبعا شعرية لا شعر، شعرية لا شعر هذا عنوان يعني تغلب عليه السخرية، لأن لا شعر ليس فيه شعرية، فقلت بما أنهم جعلوا لكل شيء شعرية فسوف أستخدم أنا شعرية التجريب. كلمات لدى الشاعرة مثلا حاولت أن أستبدل، يعني قلت هي تردد أسماء معينة، فقلت استغرب يعني بإمكانك أيها المتلقي أن تستعمل شعرية التجريب واذكر ما شئت مثلا. فجاءتني ردود أيضا تقول أننا فعلا أو تقول إننا فعلا استمتعنا بشعرية التجريب،
يعني غيروا كلمات وطلع الشعر.
نعم، هي مثل ما تفضلت، التقيتك في قرطبة وفي الكوفة وكذا.
جميل جميل. طيب خلنا نسمع قصيدة دكتور أبو زياد، ثم بعدها نعود إلى حديث عن الشاعر أكثر.
قصيدة على ذكر النقد وتأثيره، ربما هذه لا تكون من القصائد التي اتفقت أنا وأنت أن نلقيها، لكن عادة الناقد يحفز الشاعر على أن يجود شعره. كانت إحدى المهتمات بالأدب الأستاذة أمل طوهري تتتبع شعري وخاصة بعض القصائد في ديواني وعنوانه صوت برائحة الطين، وأذكر أنها استعملت لفظة صدى، فكأنما نقدها صدى لصوت برائحة الطين، فكتبت مباغتة الصدى وارتباك الصوت إلى الناقدة التي فاجأتني بي. يا للصدى، أين مني صوتي الطيني؟ تعبت أسأل عني في دواويني، أنا السجين بديواني تقيدني سطوره مثل قضبان الزنازين. كالظل ينكرني بعضي وأنكره، كأنني لم أكن من بعض تكويني. مشرد لم أسر في وزن قافية إلا تعثرت واختلت موازيني. شعري خريطة تيه كان مبدأها الشقاق بين دروبي والعناوين. أنا جروح المعاني، هل تضمدني حروف بيت رتيب الشجو موزوني؟ مشتت في دلالاتي، فقافيتي إن تعترف بي تنكرني مضاميني. مدثر برؤى الأضداد ملتحف، كل القراءات مصطاعة تعريني. كيف اقتحمت جدار الصمت عامدة واخترتني أنا من بين المساجين؟ جعلت من وحدتي أفواج أسئلة، من ذا يسائل عني؟ من يناديني؟ ما ثم إلا بكاء الرمل. كيف إذن فاجأتني بابتسامات الرياحين غير الطيور التي قد هاجرت، وسوى عري اصفراريا لم تثمر أفانيني؟ حدوت لي وأنا الصحراء قافلة من الغيوم، سرى طيف البساتين. لكن هطلت تباشيرا لقابلة، يا للبشائر في أيام تأبيني. يا أنت، أي شراع كان غرك إذ أغراك أن تمخري أمواج محسوني؟ كراسة الليل ديواني، وجئت وفي يديك علبة نجمات لتلويني. صوتي سكوتي لي من وحدتي، صوتي سكوتي لي من وحشتي وتر. كيف استطعت برغم الصمت تلحيني؟ وكيف كيف بناي الضوء شادية موسقت لحن الدجى من بحة الطين؟ هذا جنوني الذي فسرت نبرته، فمرحبا بك في دنيا المجانين.
الله، جميل جميل. لا فضل فوق يا دكتور.
ولا فوق. أنا أرجو حقيقة أن يكون النقد قد يعني حفزني على كتابة قصيدة تستحق أن توصف بأنها جيدة.
جميل. لا جميل والله دكتور. في سؤال على قصيدتك، ذكرت في بيت من الأبيات أنه قافيتي أن تعترف بي تنكرني عنا أو مضاميني.
مضاميني، نعم.
الفكرة، وهذا أنا ودي أسأل عنها واستفسر، أحيانا إحنا كشعراء، وأنا يمكن الشعراء متقدمين متمكنين ما أدري، لكن بالنسبة لي أحيانا القافية تفرض علي معنى. بمعنى أنا ماشي في القصيدة، مثلا لنقول أني قصيدة مثلا رثاء، فقاعد أعبر عن مشاعر وكذا وكذا وماشي في معنى من أو فيه بيت من الأبيات كنت ماشي فيه معنى، اقترحت لي القافية معنى آخر، قالت لي لو حطيت الكلمة هنا بيجي بتغير معنى البيت، ممكن يكون معنى غير اللي أنت أردته. في ناس كثير يقول لك لا، أنت واضح أنك هنا الأصل أنه الشاعر المتمكن ما تلزمها القافية بمعنى، المفترض أنه هو يكتب وما يبلش في موضوع أنه يجد مع مفردات لمعاني. فبس هنا بسمع رأيك في هذه الفكرة.
طيب أنت الشاعر، ما رأيك أولا على الأقل حتى يعني تبدأ تملي علي بعض الإجابة؟
شوف، أنا بالنسبة لي أعتقد القافية صديقة في الشعر
بلا شك،
فهي أنت أحيانا تقترح لها معاني وهي أحيانا تقترح لك معاني. ممكن أنت تقول عندي معنى هنا، عندك مفردات تغطي المعنى، بتقول لك تفضل هذه المفردات تنق منها. وممكن أحيانا هي تقول لك لا شكرا، خل معانيك هذه كلها، خذ المعنى هذا. يمكن أنا ذكرت في أحد الحلقات السابقة، أنا قصيدة كاملة كانت من أطول قصائد كتبتها اللي هي ألقيتها أمام الملك، كانت حوالي 80 بيت. في البيت رقم 20 أو 25 كانت القافية رائية، فأتاني معنى هنا من أجمل معاني القصيدة، عجبني جدا، بس ما تجي للقافية ميمية، فرجعت للأبيات السابقة كلها وخليتها ميم عشان لعيون القافية هذه، لعيون المفردة هنا. مع أنه المفترض أنه هنا يقول لك لا يا أخي،
يعني لأجل البيت تكرم قصيدة.
أي نعم، لأجل القافية بعد مو البيت. المفروض تقول أنت كشاعر ما تبلغ، مو لازم تغير كل أبياتك السابقة لأجل هذا المعنى تحديدا. بينما أعتقد أنه حنا ما حنا ملزمين، ما نكتب حنا على كيبورد، إذا كتبت كلمة ما تمسحها عادي ترجع تغير وتعدل معنى أو قصيدة كاملة. الطريف في هذه القصيدة، لما انتهيت من القصيدة رجعت للبيت اللي عدلت لأجل القصيدة كاملة وحذفته، وأنا أنقح القصيدة حذفت البيت كاملة. قلت أنت الحين خليتني نغير القصيدة، الأبيات القافية كلها تغيرت، ثم بعدين أنت اللي حذفتك. حذفته ليس لي لأن الشطر ما كان حلو، لكن اللي أشياء الاعتبارات غير شعرية، يعني اعتباراتها نقول أدبية وذوقية. فهي أحيانا فعلا بالنسبة لي أنا أعتبر القافية صديقة في الكتابة، أنت تقترح له وهي تقترح لك. لكن في ناس أنا كثير كانوا حتى من ذكرت الفكرة هذه في حلقة من حلقات، بعض الأصدقاء اللي لهم يعني نقاده، كان ترى لا تحرص أنك تذكر الشيء هذا، لأن ترى الشعر المفترض أن الشاعر ما يتعب في موضوع أنه يلقى كلمات مناسبة لمعنى.
أما أنا فأتحدث عن نفسي وأزعم أن كثير من الشعراء يعني على المذهب الذي أنا عليه، القافية تفرض عليك كثيرا من المعاني، وربما وردت القافية في ذهنك فبنيت عليها المعنى أصلا. ولذلك كثير من الشعراء إذا أراد مثلا أن يكتب يعني تجده يستحضر الكلمات التي يمكن أن تكون عليها القافية، وبناء على هذه الكلمات يبني معاني. هذا عن نفسي، وأزعم أن كثيرا مثلي.
بس هذا ما ترى فيه عيبا، يعني عيب الشعر وجهة نظر
شخصية؟ ما العيب؟ كل الشعراء إذا صدقوا كما صدقت أنت سيؤكدون لك أنهم يبنون القصيدة بناء على القافية، وأنهم يستحضرون الكلمات قبل المعاني، وأن الكلمات هذه هي التي تملي عليهم المعاني، إلا النادر. أنا أتكلم عن كثير من أبياتي الكلمات أو كلمات القافية هي التي تملي علي المعاني، وهي التي يعني تنبني عليها القصيدة.
جميل.
حتى أنني مرة أذكر قصيدة عنوانها قصيدة كانت ستكون عفوا عمودية، لأجل القافية اضطررت أن أجعلها تفعيلة.
أنت مو بس غيرت القافية، أنت غيرت تركيبة القصيدة كاملة.
لكنها في البداية يعني كان البيت الأول بيتا موزونا ثم جعلته تفعيلة.
جميل.
وحولت القصيدة كلها إلى تفعيلة.
رائع. طيب بتحدث عن محور أنت تصدر نفسك أنك ما أنت ناقد، لكني قرأت في أبياتك أو في مقالاتك اللي تكتبها ناقدا جميلا. وش أثر الناقد؟ يعني أنت الآن فيك شخصيتين لنقول شاعر وناقد، ما أثر الناقد على أبا زياد الشاعر؟ أنه والله مثلا أحيانا أنت تكتب هل يملي عليك الناقد بعض الأشياء ولا لا؟ أنت ترى الشاعر أنا أعتبره ثائر ومتمرد وحر، ما يحب يكون لأحد سلطة، حتى إذا نشر قصائده ما يحب أحد ينقد قصيدته لأنه خلاص أنا حر في أفكاري. فما تأثير الناقد على الشاعر في دكتور سعود؟ هل بعض المعاني الشعرية اللي يستعذبها قد يأتي الناقد ويقول لا هذه اللغة وهذه الصياغة غير مناسبة، أو أحيانا الشاعر يتجاوز بعض الحدود اللي الدكتور هو يكتب عارف أنها نقديا قد لا تكون مناسبة، لكن الشاعر في داخله يعني أملى وأوحى له بهذا الأمر؟
أنا عندي وسواس لغوي، يعني أحيانا أضطر إلى العودة إلى المعاجم، يعني حتى مرة ألقيت أن تمخري أمواج محزوني فرجعت إلى المعجم هل هي تمخري أم تمخري، لأنني وأنا ألقيها قلت تمخري كان ذلك في القصيم، فرجعت إلى المعجم فوجدتها تمخري وتمخري كلها صحيحة. عندي أيضا وسواس أنني لا أستخدم شيئا إلا أن يكون صحيحا لغويا، هذا قبل أن تطفل على النقد. النقد الحقيقة يعني الصراع الذي يعطيك إياه شخصية الناقد في داخلك ستحد من الشاعر، لأنك لا يمكن أن تنهى الناس عن شيء وترتكبه أنت. في قصيدة اللي مرة ارتكبت إسناد التأسيس، فنبهني على الخاص عيسى جرابة والدكتور عبد الله الرشيد إلى هذا الإسناد. الحقيقة أنا كنت متعمدا إياه، أريد أن أعطي نفسي مجالا أن أتحرر من بعض التحفظ لدي. في قصيدة أخرى قلت: صدفة حبنا وأرحل صدفة، هكذا حين ينكر الناي عزفة. كلمة صدفة أنت لن تجد في المعاجم إلا مصادفة، أما الصدفة فليست بمعنى المصادفة، مع ذلك استخدمتها الاستخدام الذي المتبادر إلى الذهن الآن الذي هو بمعنى المصادفة، عمدا أن أوطن نفسي على قليل من التمرد، مع أنني قد أخطئ غيري لو استخدمها.
أنا أشوف يعني مثلا بعض المسابقات الشعرية، كان أقصد أمير الشعراء تحديدا، لما تشوف بعض النقد مثلا اللي من جهة التحكيم على الشعراء، بعض البيات جميلة. يعني في مثلا دكتور عبد الملك كان دائما يقول مثلا لما جاب شاعر كلمة مرايا نشب له، قال اسمها مرايا مين موجودة، وأزعجه فيها. فأصبح أنا صرت أشعر أنه بعد المواسم متأخرة خلاص ما عاد أحد يحط الكلمة هذه، مع أنه يعني حتى إن كانت أنا ما أعرف صراحة هي موجودة أو لا وصحيحة لغويا أو لا، لكنها متعارف عندنا. حتى صدفة الآن أنا لما أرجع حين وأنت تتكلم قاعد أستذكر بعض القصائد، يا أخي في قصائد كثيرة جميلة، سواء الشعراء آخرين أو عبد الله كتبها، فيها كلمة صدفة. فما أدري هل حنا ملزمين 100% لازم كل كلمة تكتبها تكون موجودة في المعجم، ولا عادي إنك تتحرر شوي؟
لا، ربما المعاجم يعني فاتها بعض الشيء، لكنني أنا كما أخبرتك لدي وسواس لغوي فقط.
جميل. طيب بتكلم عن الشعر، يعني خلينا نتكلم برؤية الحين، ما حنا برؤية نقدية كبيرة بقدر ما هي رؤية يعني ذوقية. الشعر المعاصر في السعودية برز أسماء بشعرية عالية جدا، مع محافظتها على نقول الشكل الكلاسيكي للقصيدة العمودي. يعني حاليا عندنا مثل جاسم مصحيح، مثل محمد إبراهيم يعقوب، مثل الدكتور عبد الله رشيد، يكتبون شعر فعلا حديث مختلف بأخيلته ورؤاه، ولكنهم كثير من قصائدهم أو السمة البارزة لديهم هو المحافظة على عمود الشعر، بل حتى على عمود حتى على اللغة، فعلا يمكنهم عندهم نفس الوسواس اللغوي. لكن سابقا هنقول عام 1400 وقبلها وبعدها، كنت ترى قصيدة النثر أو قصيدة الشعر الحر، الشعر التفعيلة هو السمة البارزة، بل البارزة بدون حتى القوافي. يعني تجد القصيدة تفعيلة من أولها لآخرها ما فيها قافية، هي ملتزمة بالتفاعيل بس بدون قوافي، ما تقول والله مثلا يروح
متباعدة
زي متباعدة أو حتى بدون، يعني على التفعيلة ماشية، وفعلا ممكن بعد 10-12 سطر تجيك القافية. يعني ما هم متقيدين بشكل كبير في موضوع القوافي. فهذه أحسها كانت فكرة موجودة سابقا وتغيرت الحين، بالعكس صار كثير من الشعراء يكتبون العمودي، مو بس حتى في السعودية، حتى في الوطن العربي بشكل عام. فهل ترى أنه فعلا في تمايز بين العصرين، أم هي امتداد واحد، أو هل هناك أسباب خلت الشعراء في ذلك الجيل، نتكلم الجيل السابق للجيل هذا مباشرة، ما نتكلم قبل فترة طويلة، كانوا يكتبون بلغة فيها تمرد، فيها يعني انفلات من القيود، والحين لا، صاروا يكتبون بلغة متحفظة، أم ماذا؟
الشعراء الذين ذكرت أولا يعني ولهم كل الإجلال حقيقة على الثورة التي أحدثوها للشعر السعودي المعاصر هذا. أنا كنت قبل 10 أيام تحديدا مع الشاعر محمد إبراهيم يعقوب، فكنت أتحدث إليه أنني من خلال اطلاعي، والاطلاعي يسير ولا يمكن أن أبني عليه حكم، ولكنني أبني عليه حكمي الخاص أنا، أصنف الشعراء السعوديين إلى عدة اتجاهات، أو لنقول عدة أساليب شعرية. يأتي جاسم صحيح في اتجاه، وكثير من الشعراء الذين يقلدونه يمكن أيضا أن تعزو قصائدهم إلى مدرسة جاسم صحيح. هذه القصيدة مباشرة بمجرد أن تقرأها تعرف أنه متأثر بجاسم، إما بصداقة أو بكثرة قراءة الله، أو حتى بمواطنة في الأحساء أو في المنطقة الشرقية كلها. يأتي الدكتور عبد الله رشيد، طبعا مدرسة أخرى اللي أقول مدرسة تهتم بالمعاني وتهتم أيضا ببناء القصيدة، ويعني لا يكاد يعني لا تكاد تجد من يقلده، لكن تقليده سهل. ثم الشاعر محمد إبراهيم يعقوب، مدرسة ثالثة ولا تكاد تجد أحدا يستطيع أن يقلده إلا في تركيب أو تركيبين فقط، وتكتشف مباشرة أنه قال هذا التركيب تأثرا به، وخاصة إذا بدأ يسأل الشاعر المقلد قالك مثلا من لأن إبراهيم يعقوب له بيت شهير يقول من قال للعراف ألا يعترف. فربما وجدت ثلاثة شعراء يحاولون أن يقلدوا هذا السؤال، من قال لكذا، تمام. وتقليد إبراهيم صعب حقيقي، محمد إبراهيم يعقوب صعب. اتجاه رابع دون ذكر أسماء، اتجاه يحتفي بكثافة المجاز، حتى يعني تأتيك القصيدة مبهمة تماما، لا أقول غامضة بل مبهمة، تقرأها فلا تجد يعني خيطا ينظمها، لكنك تجد صورة جميلة يعني باهرة باهرة حقيقة. لكن إذا أردت أن يعني تأخذها في سياق النص كله يعني قد تكون غير مناسبة. وهذا في شعراء كثير يعني كثيرون ينحون هذا المنحى، هذا المنحى. الشعراء الثلاثة الذين ذكرتهم لديهم بناء القصيدة مجود يعني، وخاصة جاسم والدكتور عبد الله، تقرأ القصيدة من أولها إلى آخرها فتجدها متسلسلة، يعني كأنما هي فسيفساء ركبت باحتراف بمهارة وإتقان. قبل قليل أن تحدثت عن عمود الشعر، حتى أكون يعني دقيقا في بعض المصطلحات، عمود الشعر يختلف عن الشعر العمودي. الشعر العمودي هو
الشعر العمودي
أما عمود الشعر فهم يعني كانوا يشيرون إلى أن القصيدة تبدأ بغزل ثم ذكر الرحلة وهكذا ثم الممدوح إلى آخره. مما يتميز به شعر الدكتور عبد الله شهيد أيضا أنه يحرص على خاتمة القصيدة، وهو في ذلك في ظني إن لم يكن متأثرا بعمر أبو ريشة فهو يكاد يوازيه في احتفائه بخاتمة القصيدة. نعم، ولذلك أحيانا القصيدة عنده بيت يكاد يكون يلخص القصيدة كلها.
جميل. طيب هذا الحين تكلمت عن الشعر المعاصر، أتكلم عن قبل، ما أدري نذكر أسماء ولا، لكن فعلا كانت فيه أو شيء أعتبر رمزية أكثر وعدم الوضوح، أو أحيانا حتى ما مقاصد القصائد أو أهدافها ما هي بواضحة جدا، ذاتية كلها ذاتية.
هذا رأيك أنت؟
هذا رأي شخصي.
تمام، أنت الآن تؤيدني في مقالاتي.
لا، هذا في الشعر السابق. نعم. في الجيل السابق.
الجيل هو الجيل الحداثة.
ما أعرف المصطلحات أو
ما قبل 40 سنة.
تقريبا. نتكلم عن 1400 وقبلها وبعدها بقليل. يعني مثلا أذكر السريحي مثلا، محمد جبر في بداياته، فعلا كانت القصائد عائمة جدا، ذاتية تماما، متمردة، يمكن فيها مثلا ذكرت صور جميلة متفرقة كبيرة، لكن بالنسبة لي فعلا أستعذب الشعر المعاصر تماما الحديث الآن، اللي أعتقد أنهم شعراء كلهم بدوا يتجهون يعني فعلا إلى الاحتفاء أو التركيز على الشعر العمودي، أو حتى لو كان كتب تفعيلة تلقاه تفعيلة والقافية لها حضور قوي في الشعر، يعني في كل سطرين يعني المقطع مثلا عبارة عن 5 أسطر كلها فيها قافية، بينما سابقا قد تقرأ 10 أسطر ما في قافية، كلام منثور ثم بعدين تجيك قافية مثلا، وحتى ما تكون واضحة بشكل كبير، يعني يمكن لو ما ترجع تربط بالمقطع اللي قبل ما تنتبه أنها هي قافية واحدة. فوش اللي كان خلى الشعراء قبل وجهة نظرك يكتبون كذا، وهل هو شيء فعلا، هل ترى أنه حنا تقدمنا خطوة أم إحنا لا نحتاج نرجع نحاول نرجع ذاك المستوى، أم مش رأيك في الموضوع؟
في الجيل الذي ذكرته أنت طبعا ذكرت أسماء، ولكنك قدرتها قدرها، أخبرت أن لديه مثلا صورا جميلة وكذا، لكنها تفتقد إلى الترابط وإلى تجويد الموسيقى. مثل ذكر هذه الأسماء مع حفظ حقها من الأدبي، هذا الأمر هو الذي يعالج الخلل لدينا. إذا تكلمنا كلاما مبهما، الكلام المبهم لا يقدم ولا يؤخر، لكن في ذلك الجيل يعني لدينا أسماء ناصعة، يعني لا يمكن أن تتجاهل محمد الثبيتي. محمد الثبيتي يعني أحدث ثورة للقصيدة السعودية بل ربما العربية، وما تزال إلى الآن أسماء يكتبون قصائد له ويعرضون خاصة قصيدته الحائية. لدينا عبد الله الزيد، شاعر مبدع، مبدع جدا. هذا في الأسماء السابقة. القصيدة الحديثة الآن في نظري أنها أصبحت أكثر تجويدا، لأنهم حين بدأت القصيدة التفعيلية لدينا كانت انسياقا مباشرة، وكل بدايات لها أخطاؤها، لها عثراتها. الشعر الآن تخطى هذه العثرات كثيرا جدا جدا، بقي ملاحظ يسيرة يمكن أن تلحظها على بعض القصائد وليست لدى قصائد يعني لدى شعراء كبار أنهم لا يتنبهون إلى الخلل الذي يقعون فيه في قصيدة التفعيلة.
مش الخلل، خلل وزني
عروضي. نعم، أخطاء عروضية، وربما يكتشفها أدنى من له أذن موسيقية. وكذلك الاهتمام حتى بالقافية، أنها لا تكون مكررة في كل سطر مثلا، ولكنها تتراوح تراوحا محببا للأذن. هذا كله يعني نحن نبني على ما، أو هذا الجيل يبني على ما كان عليه الجيل السابق ويتلافى أخطاءه.
جميل. في نظرك وش الأسهل، قصيدة التفعيلة ولا القصيدة العمودية؟ أو ما الأسهل بالنسبة لك دكتور في الكتابة، العمودية أم التفعيلة؟
التفعيلة.
التفعيلة أسهل من العمودية،
لأنها لا تحدك بعدد محدد من التفعيلات.
جميل. لأنه أنا طرحت السؤال هذا لأنه كنت أتكلم مع أحد الشعراء المجيد في العمودي، قلت له والتفعيلة يكتب لكنها ما هو مكثر، فقال له بالنسبة للتفعيلة صعبة مية بسهلة، يعني ليس كوزن، لكني فعلا ما أعرف متى حط القافية، هنا حط ولا ما حط، هل أطول في الأسطر ولا أقلل. فيقول فعلا إذا بديت في القصيدة تنتهي، أنا ضرها أقول يا أخي طولت أكثر من لازم، أو قصيدة قصيرة ما اكتملت، أو ففيها يعني يقول بالنسبة لي أجد فيها هذه الصعوبة.
هو يتحدث ربما عن حيرة في الموسيقى خاصة، لكن أنا أتحدث عن كيف يعني أضع هذا المعنى وهذه الصور في قالب مكون من 6 تفعيلات ومنتهم بتفعيلة لها قافية. أما في شعر هذا في العمودي، أما في شعر التفعيلة يمكن أن أطول ما أشاء يعني، ويمكن أن أقصر ما أشاء، أضع التفعيلة هنا أو القافية هنا أم أؤجلها وهكذا.
جميل.
فهي أسهل في نظري طبعا.
جميل. لا هي في النهاية فعلا يعني اختلاف طبيعي جدا. طيب دكتور، لك إصدار اسمه عروق الذهب، دراسة لجماليات النقد الأدبي. ما الجماليات التي كان يعنيها دكتور سعود؟ ثم بعدين في سؤال يقول لك أن النقد وظيفته يبرز الجمال وليس يصنع جمالا، إنما الجمال في الإنتاج الأدبي.
أنت تقصد أن الجمال ليس كاملا في النقد نفسه؟
إيه، يعني يقول الجمال يعني لو بقرأ دراسة نقدية لو لم تكن القصيدة جميلة ما وجدت الدراسة جميلة.
طيب، عروق الذهب هذا عنوان كما يقال فني أو تجاري أو تسويقي. هذا الكتاب أصله أطروحة علمية تقدمت بها لجامعة الإمام، عنوانه أدبية الخطاب النقدي في المشرق العربي إلى نهاية القرن الرابع الهجري. ماذا أدرس أنا؟ أولا، ما هو الأدب؟ هل هو فقط النصوص الإبداعية، الشعر والمقامة والرواية والقصة، أم أن الأدب أوسع من ذلك؟ حديثنا الآن وأنت تسألني وأجيب، هذا أدب. التراجم، معجم الأدباء وغيره وغيره، هذا أدب. الأخبار، هذا أدب، إلى ما يعني القائمة تطول حتى إذا أردنا أن نحصر الأدب. مهمة الدراسات الحديثة أن تهدم التخوم بين ما يدرس وبين الدراسات نفسها، بمعنى أن لا نقتصر على الشعر ولا نقتصر أيضا على الرواية والقصة والمقالة. النقد نفسه وصف بأنه أصلا أدب، لأنه يتكلم عن الأدب، والحديث عن الأدب نفسه هو أدب. هذا الشيء. الشيء الثاني، كما يعني ما الذي أدرسه أنا في أدبية الخطاب النقدي؟ هذا أدرس مقولات النقاد ونصوصهم التي حملت آراءهم النقدية ولكنها جاءت بلغة إبداعية. الدكتور توفيق الزيدي، أظنه من تونس، هو أول من افترع هذا المجال وتحدث عن أن النصوص النقدية في بدايتها أو النواة لها كانت نصوصا إبداعية وإن كانت تحمل مضامين نقدية. كان مثلا الأصمعي يصف شعر أبي العتاهية بأنه مثل ساحة الملوك، فيها الذهب والجوهر والخزف والتراب والصدف. حينما يصفه هذا الوصف، ما الذي يتبادر إلى ذهن المتلقي؟ هو يريد أن يتحدث عن أن شعر أبي العتاهية هذا شعر مختلف المستويات، فيه الجيد وفيه الرديء. هذا التشبيه أقنعك الآن، هو قدم لك رأيه النقدي في صورة إبداعية فأقنعك وأمتعك.
جميل.
تمام. لأن مهمة التشبيه أيضا هي التقريب. هو الآن قرب لك رأيه بأن شعره تجد فيه القصائد الفارهة والقصائد المتوسطة وتجد فيها الرديء. هذا هو مرادي بعروق الذهب أو بأدبية الخطاب النقدي. طبعا أنا لم أدرس فقط جماليات الصورة فقط، وإنما درست أيضا الموسيقى في النصوص النقدية، وخاصة أن النصوص النقدية القديمة كانت عبارة عن مقولات مختصرة.
جميل.
درست أيضا تداخل الخطاب النقدي مع الأجناس الأدبية الأخرى. أحيانا تأتيك قصائد هي قصائد من حيث الشكل موزونة ومقفة، لكن مضمونها نقدي. خذ على سبيل المثال هذا المثال اللي يصير أتذكره لأنه فقط يعني موجز. إذا الشعر لم إذا الشعر لم يهزك عند سماعه فليس حريا أن يقال له شعر. هو يريد الآن أن يقدم لك أن العاطفة لابد أن تكون موجودة في الشعر. بيت ثاني لحسان يقول: تغنى بالشعر إما كنت قائله، إن الغناء لهذا الشعر مضمار. عادة ستمر عليك قصيدتك مثلا دون أن تتنبه إلى موضع الخلل فيها، لكن إن تغنيت بها، لحنتها، أنشدتها، ستكتشف هذا الخطأ في الوزن. ولذلك أرسلت جارية إلى النابغة لتنبهه إلى الإقواء في شعره. غير الشعر، غير تداخل الخطاب النقدي مع الشعر، أيضا هو متداخل مع القصة. أحيانا يقدم النقد في صورة قصة، يتداخل أحيانا حتى مع المسرح. أقرب مثال إلى ذلك أن أبا تمام كان له بيت مشهور يقول: لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. طبعا أبو تمام شاعر مجيد ويعني لا يتخطى حدود المتعارف عليه الأدبي، وبدأ يجدد في القصيدة العربية من حيث الاستعارات ماء الملام. فأحد الساخرين به وربما الناقمين عليه بعث إليه ابنه ومعه وعاء، قال: أبلغه سلام، يقول يعني يقول أبي أعطنا من ماء الملام، اسكب لنا من ماء الملام ساخرا. قال: لا بأس، يعني أبقي الإناء عندي وقل لأبيك يعطني ريشة من جناح الذل، في قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
جميل.
هذه كأنها مسرحية. ابن ذهب وطرق الباب وفتح له أبو تمام وأخذ الإناء ورده مرة ثانية. من الأجناس الأدبية التي تداخلت أو تداخل معها الخطاب النقدي المقامة. بديع الزمان له مقامة سلخ فيها الجاحظ سلخا، لكن ليس على لسانه هو، وإنما على لسان بطل المقامة. أحيانا يأتيك في صورة ربما خاطرة. هذا التداخل بين الخطاب النقدي وبين الأجناس الأدبية هو الذي أكسب هذا الخطاب أدبيته وشعريته وجماليته. ولذلك سيكون متاحا لكثير من الدارسين أن يدرس أدبية الخطاب في الحديث النبوي مثلا، أدبية الخطاب في التراجم، أدبية الخطاب في لدى المؤرخين مثلا، أدبية الخطاب لدى الجغرافيين إلى آخره.
جميل. فلا تشوقتني عن الاقتناء للدراسة. موجودة هي في المكتبات أم؟
نسختك ليست في المكتبات.
لا أبغى نسختي أنا.
نسختك في بيتي.
يا بعد رأسي، الله يبيض وجهك. لا، للمشاهدين لو أرادوها موجودة أو في
طبعا النادي الأدبي في تبوك طبع مشكورا هذا الكتاب طباعة فاخرة باهتمام واعتناء واحتفاء. ولا أشكر النادي شكرا عاما، وإنما أشكر أهل تبوك كلهم أو كلهم، وأخص أيضا الأستاذ عبد الرحمن الحربي.
أنا ما أكرم. طيب خلنا نسمع قصيدة دكتور وبعدها نعود، يعني نستريح برضه.
وأستريح أنا أيضا.
إيه، لو أحببت أن تشرب ماء كذلك الأمر متاع. سم.
صحراء انتظار أنا وغيمة الموعد أنت، تأخرتي والمشتاق لا يتأخر، وبلهفة يا عذبة الصوت تكبر، أنضد ليلي مقعدين وشرفة وكأسين من شاي، وصوتك سكر، وأعذب ساعات الغرام إذا التقى بها شاعر مع طيف حسناء يسمر، شفاهي يراع الشوق، حبري من شذا وشعري قبلات وخدك دفتر. إذا قلت يا حسناء يا أروع المنى تكاد شفاهي من شذ اسمك تقطر، وتصبح صحراء انتظاري خميلة بأجمل أطياف اللقاءات تزهر. وإن غبت عن عيني أرنو إلى الضحى مليا كأني نحو وجهك أنظر. أنا تاجر الأشواق يا سوق فتنتي، وما زلت مذ تاجرت بالشوق أخسر. سهرت بحانات المواعيد سادرا على خمرة الأشواق، أصحو وأسكر. تمرين بي كالريح طيفا معطرا، وما مر بي من قبل طيف معطر. رسمتك في شعري كأجمل غيمة تقول لي الأشواق أن سوف تمطر. وفي مرفأ الميعاد ما زلت قاربا تحدثه الأمواج أن سوف يبحر. فكوني كما تهوين كالحلم غامضا ستحلو رؤانا حينما لا تفسر. وجسرا إلى عمري الذي صرت كله، وعينين منها للطفولة أبحر. أنا ذلك الطفل الذي رأس ماله حديث عن عطر وشعر مكسر. أبعثر أشواقي لديك ولهفتي، وأجمل أشياء الصغار المبعثر. دعيني طفلا في غرامك لاثغا، أخاف إذا سافرت أني أكبر.
الله، جميل جميل.
قبل أن تسترسل في كلمة جميل، أنا من الشعراء الذين يقدرون النقد ويحبون أن ينقدوا، ولا أستنكف أن أتقبل النقد. أنا كنت مشرفا على صفحة أو صفحة الأدب في مجلة شباب، فبعث إلي أحدهم نقدا لديواني الأول. يعني ديواني الأول هو طفولة الشعر، قدمته عمري 19 سنة، فنشرته وشكرته الناقد. فأنا حقيقة أنا يسعد، لا أتكلم عن غيري، بإمكانك أن تقول في شعري ما تشاء، ليس لأجلي أنا فقط، حتى للمتلقي، حتى يستفيد المتلقي.
جميل، لا رائع القصيدة.
هذا ما نهيتك عنه وتعيده.
لا والله رائع. يعني قصيدة رغم أن يعني بحرها وقافيتها يعني تصلح، يعني يمكنها تصلح للفخر، تحسها قصيدة ثقيلة، لكنك طوعتها وفعلا تشعر وأنت تقرأها. يعني أنا كان أقرأها كأنها على مجزء الكامل من موسيقاها العذبة يعني والسهلة
جميل. قولك إن يعني إن البحر والقافية غير مناسبين، هذا بحد ذاته
لا لا.
لا لا لا، هذا نقد ونريد مثل هذا النقد.
لا بالعكس،
أنا حتى أتطور أنا ويتطور
جميل
المتلقي.
جميل. لا لا، أنا أقصد أنت فعلت ما فعله نزار في قصيدته. شوف ماني سبيته في البداية. زمان القصيدة حقت نزار وانت قرأها ما انت مستشعر انها، ما اقول مستحيل هذه على بحر الطويل وعلى تشعر انها. يعني انا وانا اسمع قصيدتك الان، يعني يمكن لو افاجئ المتلقي وافاجئ نفسي انها على وزن قصيدة قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي. شفت انت تشعر انها بحر اخر، موسيقى اسهل، وهذيك قصيدة ثقيلة جدا. فانا استعذبتها من هذا المنطلق فقط. قصيدة جميلة ورائعة، ولست أهلا للقد، لكن بكتب لك ملاحظاتي بعد الحلقة.
لن يستفيد المتلقي إذا.
الله يسعدك دكتور. طيب خلنا الحين نتحدث حديث عفوي جدا، وخلنا بيعرف ذائقة أبو زياد في ما العصور أو العصر من عصور الشعر اللي يستعذبه، ما الشعراء. خلنا نتكلم عن العصر الآن، ثم بعدها بتكلم ما الشعراء، ما القصيدة. ودي أسمع فعلا، لأنه اختيار المرء وذاقته جزء من حتى كتابته. فبيعرف دكتور ما العصر اللي فعلا يستهويك أكثر من عصور الشعر، إن كان فيها عصرا مميزا.
أنا يشدني كثيرا الشعر العباسي، ربما لأن كثيرا من الدراسات سلطت على هذا العصر كثير، يعني أكثر من غيره. يشدني أبو تمام كثيرا، يعجبني ابن الرومي. ابن الرومي ربما لا أميل كثيرا مثلا إلى صياغاته، وإنما يعني أستطرف كثيرا مما يكتب، أو لنقول الملابسات المحيطة بالقصيدة. أحيانا تجده يمدح أو يستعطي الأمير شيئا لكنه بسخرية، كان قد مدح أميرا فوعده بثوب.
جميل.
طيب الآن هو يريد أن يستنجز هذا الأمير الثوب، ما الذي يفترض أن يقول؟ قصيدة مدح أخرى، لم يمدح وإنما قال جعلت فداك، لما أسألك ذاك الثوب للكفني، سألتكم لألبسه وروحي بعد في بدني. أنا أستعذي مثل هذه المواقف، ولا أقول الشعر نفسه، أستعذب أيضا يعني من الطرائف لدى ابن الرومي أنه مدح أميرا إن لم تخن الذاكرة، ولكن هذا الأمير لم يعطيه شيئا، فما الذي صنع؟ ما الذي في ذهنك الآن أنه صنع؟
أمدح مرة ثانية
رثى قصيدته، قصيدة في رثاء قصيدته. هذه الطرائف التي أجدها في شعره تشدني كثيرا إليه، وخاصة أنه مطول للقصائد، ومع ذلك تجده في قصائده قوة، وتجد معاني قوية جدا جدا، لكن هذا الشاعر لم يتناول إلا من حيث كونه متشائم بالظروف التي أحاطت بحياته، وأزعم أن في شعره معاني ليست في شعر كبار الشعراء الذين يحتفى بهم، لا المتنبي ولا غيره. هذا عن العصر الأموي، عفوا العباسي.
العباسي دكتور، ما الذي جعلك تفضله؟ ما المزية اللي وجدتها فيه لم تجدها في غيره أو استعذبتها فيه؟
لأن الدراسات سلطت كثيرا على هذا العصر، أو الذي أنا قرأته وأكثر عن هذا العصر، لكنني أرجع الآن مثلا إلى بعض المعلقات، ربما المعلقة نفسها لا تستهويني، لكنني حين أقرأ الدراسات الأنثروبولوجية والثقافية عنها أعجب بها تماما. أقرأ مثلا ليوسف عليمات، فأكاد أحيانا أقف إعجابا بتأويله للأبيات. أقرأ لقصي حسين أنثروبولوجيا الأدب، فيشدني كثيرا، فأعرف أن مثل الشعر الجاهلي ينبغي أن يقرأ النص وتقرأ الدراسة حوله إذا أردت فعلا أن تأخذ المفاتيح تدخل بها على أبواب الجمال في هذه القصيدة. ثم أعود مثلا إلى شعر النقائض في العصر الأموي فأقول هذا أيضا جميل، وكلما قرأت عصرا قلت هذا جميل، لكنني إذا أردت مثلا أن أحدد عصر أو عصرين سأقول العصر العباسي والعصر الحديث هذا. لا أنكر طبعا أنني حين أقرأ في لدى شعراء الأندلس أجد شعراء وخاصة بعضهم يلقب بمتنبي الأندلس أعجب كثيرا، لكن أيضا أعود مرة أخرى فأقول لا، إذا أردت أن أوازن سأقول العصر العباسي وخاصة في المشرق. لكن إذا جئت للعصر الحديث مثلا، أنا كنت مرة أجري دراسة، لا أقول الحديث وإنما أقول المعاصر، أجري دراسة بين سينية البحتري والقصائد التي عرضتها، وهذه الدراسة كان ينبغي لها أن تكون موضوعية لأنها دراسة أكاديمية. في نظري أنا أن قصيدة البحتري جميلة للغاية، لكن معارضة أحمد شوقي لها فاقتها جمالا.
عجيب.
وتوصلت في رأيي، وقد أكون مخطئا أو أغلب الظن أنني مخطئ، إلى أن أغلب من يعارضون البحتري هم في الحقيقة يعارضون أحمد شوقي، لأن تراكيب أحمد شوقي تسربت إلى قصائدهم أكثر من تراكيب البحتري، ولذلك يشدني شوقي كثيرا.
معرضات شوقي أوجهت نظري أنا ودي فعلا أستوضحها منك لكثرتها. أول شيء ما تحس أنها مستهجن مغري عرض يعني كثير قصائد اللي عرضها. والشيء الآخر وهذا قرأته كثير من النقاد يرى، ترى ما أدري أقول أول مرة أسمع أنه قصيدة بالذات سينية شوقي هي أجمل من البحتري، لأن كثير من الأشخاص اللي يكتبون عن قصائد شوقي ومعارضاته يرون أنها دائما تكون أقل بكثير أو بقليل نوعا ما من القصائد التي عرضها. أن ترى أنه في هذه أو في غيرها أجاد أكثر؟
طيب عادة حين نقرأ القصيدة المعارضة نحن قد تشربنا كثيرا القصيدة المعارضة، قصيدة البحتري أو نونية ابن زيدون، تشربناها كثيرا وعرددناها كثيرا، فكانت عندنا هي النموذج وما بعدها هو محاكاة لها أو تقليد، ففي نظري أن المقلد قد قصر. لكن أنا في نظري عن السينية تحديدا، لأنني أشبعتها دراسة، أو لأن درستها كثيرا، لا أقول أشبعتها، أنها فاقت سينية البحتري. حتى أنت لو قرأت النونية ستجدها جميلة جدا، لكن لأن نونيته كانت في المنفى، أما نونية بن زيدون فيغلب عليها الغزل. الغزل محبب إلى النفس أو للذائقة أكثر من شعر المنافي، فهذا الذي يجعلك ربما تميل إلى نونية بن زيدون. أما عن المعارضات عامة، فالدكتور ماهر الرحيلي قد يفيدك أكثر، لأن له دراسة عن شعر المعارضات في المملكة العربية السعودية، وأزعم أنه طلع على المعارضات أيضا لدى الشعراء الآخرين، فهو الأقدر على الجواب.
جميل، رائع. طيب دكتور، لو بسألك عن قصيدة أو عن شاعر في الشعر الحديث، ما الشاعر اللي فعلا جذبك أكثر من الشعر أو في العصر في الشعر المعاصر أو الشعر في العصر الحديث؟ ثم سؤال الجزء الآخر، ما القصيدة سواء في الشعر المعاصر أو قبل اللي فعلا تستعذبها كثيرا، ولماذا؟ ولو ممكن تتحدث عنها باستفاضة وتتلمس لنا مواطن الجمال فيها.
طبعا تحديد شعراء بأسمائهم صعب جدا، لكن الشعراء الذين ذكرتهم قبل قليل وهم ثلاثة، أستاذ جاسم ومحمد إبراهيم يعقوب وعبد الله رشيد، هؤلاء نماذج ناصعة لدينا ثبيتي وعبد الله الزيد كما ذكرت. أنا أخشى أن أذكر أسماء وأغفل أخرى، لكن
نحن ترى نتكلم ليس أفضل، ما أنا الأحب إليك أو الأقرب إليك،
هم كثر
اللي تستعذب
شعرها، لكن ربما لم ينالوا حظا من الشهرة.
يعني خلينا أساعدك، أنا عن نفسي أستعذب الجواهري مثلا كثيرا، وأغوص في شعره، وممكن أراه يعني أكثر شاعر يعجبني وأستلذ شعره الجواهري مثلا. فالدكتور سعود، يعني ساعدتك عشان ما تحرج، من الشاعر فعلا، أو إذا كان في أكثر من اسم فعلا تجد نفسك كثيرا في شعره وتحب شعره؟
جاسم صحيح.
جميل،
يأسرني تماما. له قصيدة، وأظن أن كثيرا من شعري على هذا المنوال، في القوة التي هي عنترة في الأسر.
جميل.
يعني لا أذكر أنني قرأتها، يعني أو لا أذكر أنه مر علي مثلا 7 أشهر 8 أشهر لم أقرأها.
جميل، ورد صارت هذه ما شاء الله. طيب كقصيدة، غير قصيدة عنترة في الأسر، قصيدة بشكل عام في تاريخ العربي كامل، ما القصيدة اللي فعلا الدكتور يراها الأحب إليه والأقرب إليه؟
عنترة في الأسر
نفسها.
لكن سأتحدث عن أمر، عن القصيدة وليس عن قصيدة معينة، أتحدث عن الشعر. في كثير مما يكتب الآن، كثير مما يكتب، تجد القصائد مختلة البناء، بمعنى أنك لو أردت أن تبدل في أبياتها أو أردت أن توجد خيطا دقيقا ينظم أبياتها لم تجد. أنا ذائقتي لا تميل إلى هذا الشعر، ذائقتي أنا، ولا أقول النقد ولا أقول الرأي الصحيح، ذائقة سعود اليوسف فقط لا تميل إلى هذا الشعر. أحب الشعر الذي يكون بناؤه متماسكا. مثلنا الآن بعنترة في الأسر، اقرأ كثير من قصائد عبد الله رشيد، اقرأ، لأننا ذكرنا قبل قليل هؤلاء الشعراء الثلاثة ولا أريد أن أسمي غيرهم، اقرأ مثلا قصيدة وتاريخ المقاعد مهمل التي كتبها محمد يعقوب، لاحظ البناء فيها متماسك، أنا يشدني هذا التماسك.
جميل.
ولا أحب القصيدة التي فيها جمال، في أبياتها جمال، تركيبها جميلة، مكثفة المجاز، لكنها متهلهلة البناء.
في قصيدة عنترة في الأسر، ما الذي يعني ودنا، يعني أنا شخصيا قرأتها وكثير قرأتها، بل أني كنت مرة أحاول تسجيلها، لكني يعني كل ما سجلتها أشعر أني ما أعطيتها حقها فألغيها فأعيد تسجيلها. فأبغى أعرف دكتور سعود، ما الذي فعلا أسرك أو جذبك لدرجة أنك تقرأها مرارا؟
أولا أنا يعني مسرور جدا أنني وجدت من يؤيدني في كثير من الآراء. الذي شدني فيها هو الذي شدك، غموضها الشفاف، تستطيع أن تفكك رموزها رمزا رمزا إذا أعدت قراءتها مرة بعد مرة. هذه القصيدة هي كما وصف شعر أبي تمام، إنه مثل المسك كلما فركته ازداد طيبا، مثل هذا الشعر هو الذي يستحق أن تنفق عليه وقتك وتستهلك ذائقتك في قراءته.
جميل، الله. طيب خلنا نسمع قصيدة دكتور ثم نعود.
هذه القصيدة محببة لي كثيرا. أبو فراس الحمداني، سيرة ذاتية في مواسم فقدان الذات، هي تجربة كتلاقح الأحزان في رحم الرحيل، تتناسل الأشواق في صدري إلى وطني، أنادي لن أنادي قبل أن يند الصباح ببحة السيف الصقيل. هي تجربة للراحلين وكنت فيهم تفتح البيداء صدر العري مكتسيا بحب الأرض. يا لغرامهم، هم يسألون الرمل عن أوطانهم وخطاهم الإلحاح يحترف السؤال، والأمر أكبر من سؤال. هم يسألون الرمل عن لون الهوى وحلاوة الأصوات، عن طعم الحنين، ونحن ننحت حين نثقب ثغرة وشما نزين به ذراع المستحيل. هي تجربة، ما زال في دربي مجال للخطى، فاترك خطاي مهاجرا، فلربما أمسى أشد من وعثاء رحلتي الوصول. هذه يد التاريخ قد دفعت لتكتب مسرحيتها وتنتزع اسمي المطمورة تمحوه، فلا تدري بطولتي الفصول. ما زال في دربي مجال للخطى، فاترك خطايا، فقد تشي وسط البوادي باندلاق المجد في جدب من الزمن الذليل. هي تجربة، والفجر مصلوب يقاد إلى الغد المجهول قسرا مثخنا بتباين الآراء. يا للفجر حين تلوكه سنة الثغور. أبنيتي، والأمر أكبر من أسير، ما زلت أكبر في عيون الأسر حتى اعتادني وألفته قلق المصير. تدري جراحي أنني المأسور، لكن ما وعت معنى الأسير، وتهرأت أعوامي البيضاء شاخت في عيون الذكريات، وذلك الميثاق أجهض والأسير هو الأسير. وتطول أنفاس القيود علي متكئا على صوت الظنون، فما يمدد الانتظار سوى الشعور بالانتظار. بؤسا للون الثورة الفنان، أبدع لوحة التاريخ سريالية والآن يحويها إطار. أنا نطفة الحرية الحمراء، قد كتبت حياتي في الأزل، حتى ولو فاجأت قابلتي بأحضان القبور. لي كل يوم ألف ميلاد وترحال إلى حريتي، فأنا قماط القيد، حضن السجن، قابلتي هي السجان، واللثغات حمحمة. كذا وكذا أريد طفولتي، لن ينتج الأفياء إلا مزج أمشاج الهجير. بيني وبين الأمس ألف حكاية نبوية أنكرتها أنا ذكرياتي في غدي، فلدى غدي الشيء الكثير. هي تجربة، والظامئون إلى القرار الهش قد شرقوا بأوحال الخشوع، لمن سيتلو في محاريب الوعود لهم تراتيل الهطول. والقائلون لي الفرار أو الردى قد ألقموا لغتين، ما زالت تدرسها الكتاتيب العقيمة في السطور، لغة السلام سلامنا الخرساء واللغة العويل. شابوا وما زالت طفولة عمرهم، وأنا هنا ما زال يملأ جعبتي صوت الهجير، ما زال في سعف النخيل شموخه. أو ما درى المتقزمون عن انتفاضات النخيل، فالنخل يغدق وهو يخفق كبرياء، وإنما لا ينحني، إن انحناء النخل معناه الذبول. فليملأوا لي من دم الروم الكؤوس ومعزفي ناي الصليل والراقصات الضامرات هي الخيول. يا أمتا هذه مواردنا ولم نرشف وقد روي الدخيل. يا أمتا هذه منازلنا بنيناها ويحكمها العميل. هم لقحوا بالعقم صوت هوية العربي حتى يولد العربي في وضح الهزيمة في دياجير انهزام الذات يحمل شكل رائحة المحول. هي تجربة والمشترون ضمائر الأقلام وسطى مخدرون بكل حرف غلفته لهم حوانيت الكلام الفج بالمجد الهلامي التوهج. يا لعاري المجد حين يزف متزرا بهالات الأفول. قد بح صوت السيف في كفي وسيف الدولة اكتظت ملامحه بلون العجب يلتقط الذي قد مجه الماضون من أغنية جسد يغير في مطالعها له المتنبي. رش اسمه بالمدح والمسكوت عنه حب خولة فاضحا. يا أخت خير أخ أيهتك وردة التاريخ حراس الحقول. الليل يعرفني تتاجر إذ تعربد بالكلام والسيف لا ما زال سيفك قابعا في خدره. قد يوصم التاريخ بالأعيار من سيف بتول. قد ملت الأسماع كنا نحن أبناء المثنى فاستقل. فالحرب لم تقبل سوى الفعل المضارع وانتماء ذواتنا لذواتنا في عمق أصوات الذحول. يا أي هذا الشاعر الجسد استقل. كل اللغات رطانة فصحى سوى لغة الصليل. أغمض صهيلك لم يعد في الأذن متسع لجعجعة الصهيل.
الله جميل دكتور. بعض الصور المختلفة يعني مثل السيف البتول مثل أغمض صهيلك عذبة جدا فعلا يعني تطلق عنان الواحد يتأمل ويتخيل كيف أغمض صهيلك كيف السيف البتول.
تمام رائع القصيدة. أنا كنت ألقيت هذه القصيدة بحضور محمد إبراهيم يعقوب. كنت أقول فيها يلتقط الذي قد مجه كافور من أغنية جسد. أنا سيف الدولة يأخذ قصائد بعد كافور هكذا. طبعا هذا خطأ تاريخي نبهني إليه إبراهيم أو نبهني عليه
محمد إبراهيم
يعقوب بأن سيف الدولة بعد أن مدح كافور لم يعد مرة أخرى إلى سيف الدولة. فأنا غيرتها فقلت يلتقط الذي قد مجه الماضون.
جميل جميل
اعتراف.
لا بالعكس بالعكس هذا الدليل يعني فعلا أنه متجرد أنت. وهذا ترى يمكن أثر الناقد عليك على الشاعر في داخلك أنه عادي يعني شو المشكلة إذا نقدت القصائد. قصيدة رائعة والله يا دكتور. لو أبيك أنت تحللي القصيدة هذه وتقول لي وش كنت تبغى توصل منها لأنه أنا من قرأت عنوانها أنا طبعا معجب جدا بسيف بأبو فراس الحمداني واستعذب شعره واستغرب انه ما ياخذ حقه من الانتشار والمعرفة. حتى بعضهم حتى من صنف طبقات الشعراء ما وضعه مع الطبقة الاولى. انا مستغرب يعني ابو فراس يعني شعره غير قصيدته الشهيرة اللي هي قصيدته الرائية اللي كتبها في الأسر وغير قصيدته البائية كذلك اللي كذلك كان يستعجل فيها سيف الدولة اللي في دائه له قصائد مختلفة وفعلا فيها شموخ مغلف بانكسار ومواقف عجيبة. ليش اخترت العنوان وليش اخترت أبو فراس كرمز اللي ما تريد أن توصله؟
طيب القصيدة جميلة كما وصفتها. طيب ما الفائدة إذا كنت أنا الشاعر وأنا في الوقت نفسه الناقد؟ مهمتك أنت أن تبين مواضع الجمال إذا كان فيها فعلا مواضع جمال. وليس يعني أنا أذكر تغريدة لجاسم الصحيح أيضا يصف القصيدة بأنها بيت كامل وليس على الشاعر أن يفكك هذا البيت لكي يريك كيف وضع مثلا
الإسمنت والأعمدة
والحديد وما إلى ذلك. أيضا هناك مقولة جيدة في يبدو لي أول دواوين نزار قباني في المقدمة يقول إن القصيدة أشبه بالوردة. إذا أراد الناقد أن يفكك معانيها وأبياتها أو فإنه مثل الذي يأخذ وردة ويفككها هكذا ليريك مصدر الرائحة. بهذه الطريقة سيفسد الوردة. لن أكون أنا لمن يفسد الوردة، لكن أنا أتيح لك ولكل المتلقي أن يعني يجري قلمه الناقد على هذه القصيدة، سواء بالتحليل أو حتى أو سواء بالتحليل أو حتى بالنقد.
جميل. طب أنت اخترت أبو فراس فقط لأنه كان مناسب للفكرة التي تريد أن توصلها، ولا فعلا أنت ترى شيئا مختلفا في أبي فراس؟
أبو فراس قصته ساعدتني في هذه الإسقاطات لمعاني القصيدة، وخاصة أنه يعني عاش في الشام وما إلى ذلك.
جميل، رائع. خاصة هنا اللي بينقذه واضح، إن وضحنا الأمور يمدي
يعني أنا أعطيتكم الآن طرف الخيط.
جميلة، رائع. طيب دكتور، أنا ما مللت والله من سماع شعرك، فودي نسمع قصيدة أخيرة نختم فيها هذا الحوار الماتع، فانتقي ما تراه لنا يا دكتور.
لدي أناقة فوضى ولدي خيبة هدهد، فأيهما تقترح؟
الذي تريده.
طيب، خيبة هدهد، لا تسأل الجرح من داوى ومن نكأ، أقسى الجراح سؤال طال من كفأ، هذا سؤالك قد كلت يداه وذا باب الجواب تراه موصدا صدئا، وهدهد الأمنيات البيض سافر في مدائن الروح لكن لم يجد سبأ.
الله.
خبأت أفراحك الغراء فانطفأت ضحكاتها، أنكد الأفراح ما اختبأ، وكم تلبست إحساس القصيد إلى صبية هرمت والشعر ما قرئ، تشكو السراب وقد نمقت صورته لما سفحت عليها لونها الظمأ، كم انتبذت رصيف الصمت تقطعه مذ صار من حشد الغياب ممتلئا، محدودب الفكر تمضي للوراء على أكتاف ظل هزيل اللون متكئا، تملي على الخطوة الأولى ترددها، أضنتك وعثاء درب بعد ما ابتدأ، معنى سطورك في سفر الترحل لم يكن صوابا ولكن لم يكن خطأ، إذا انتهى سفر للصمت تبدئه، قد يصبح الصمت لو أصغوا له نبأ، رضيت من غيمة الآمال موعدها تمر بعض خيالات ومحض رؤى، حرض جراحك لا تنفك نازفة، ألست تدرك معنى الجمر منطفئا، هوية الجرح نزف لذة وجع، ما قيمة الجرح للأحباب لو برأ.
الله الله، جميل جميل جميل، والله الحمد لله أنك اخترت على الختام قصيدة رائعة والقافية عجيبة. ما أدري، بس مرات قليلة اللي قرأت القافية متمكي أو منسابة في القصيدة بشكل هذا. دكتور سعود اليوسف، أنا سعيد جدا باستضافتك في هذه الحلقة وتلبيتك للدعوة، وأخذنا من وقتك وشقينا عليك، فشكر الله لك وأسعدك ربي، وعذرنا إن كان فيها أي قصور في برنامجنا.
أبدا، أنا والله مسرور بك، أنا اليوم امتلأت بهجة ببشاشتك بابتسامتك التي لا تكاد تفارق محياك، شكرا لك وأعتذر لك وللمشاهدين الأعزاء عن أي إثقال.
بالعكس، أسعدتنا وكنت خفيفا علينا جدا، وسعدنا بشعرك وابتسامتي، لأني فعلا أسمع شعر، أنا ردت فعلي تلقائية دائما لما أسمع شيء استعذبه، أحاول حتى أني لما أرجع أشوف الحلقات دائما يقول يا أخي لا تبتسم كثير، بس خصم عني إذا سمعت أنا أحاول أمسك حالي حتى ردت فعلي تجي تلقائية، كل هذا يعني انعكاس لجمالكم ولشعركم دكتور، شكر الله لك وأسعدك، والشكر كذلك لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونتمنى أن نكون قدمنا لكم حلقة جميلة، وشكرا لاستماعكم ومشاهدتكم، ونراكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة من بودكاست أسمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.